أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فالتوضيح الأمس الشيخ كان، وبعدين التفتت، كان عنده قضية أنه شلون يثبت الاستحباب. كان عندكم تردد شوية أمس من ثبوت الاستحباب بالبراءة يعني من الوجوب اللي هو الظهورين، وبالحقيقة في التوضيح يعني للمطلب، استيضاح المطلب أكثر يعني توضيحا، هم المسألة اللي ذكرناها هم يذكرون. باعتبار الشيخ أول ما بدأ ذكر أنه إذا دار أمر الأمر بين الوجوب والاستحباب والإباحة، قد كما قلنا إذا أجى بعد الحظر مثلا، إحنا قد يدور الأمر بعض الأحيان بين الوجوب والاستحباب، وقد يدور بين أمور ثلاث. هنا هم الجماعة في باب البراءة شو يستفادون وين يجرون البراءة، لأن هم عندهم في الأمر هذا يعني توضيح المطلب اللي الشيخ كان متوقف شلون يعني. إحنا إذا قلنا بأنه وجوب ما يثبت أكثر من هذا، شلون براءة شو يسوي؟ باب عدم ثبوت الوجوب هذا هم اللي يردوه في البراءة، باعتبار أنه عندنا دليل أمر يقتضي لزوم، يقتضي الفعل وعدم المنع من الترك بناء على الوجوب، فيشترك الأمر يعني الوجوب والاستحباب في أنهما يفعلان يعني مأمور بفعلهما، والواجب لا يجوز تركه ممنوع من تركه، والمستحب لا يجوز تركه. هم يقولون البراءة وين تجري؟ براءة في أنه قضية المنع من الترك، أنا لو تركته فدليل البراءة يشمله، فإذا شمل دليل البراءة المنع من الترك أصل الفعل بعد ما يشمل البراءة، يبقى هو هذا الاستحباب المراد من عنده يعني أصل الأمر، أمر قطعي، فالأمر ثابت بلا إشكال، الأمر يشترك بين ما يفعل وما لا يجوز تركه وهو الواجب. البراءة وين تجري؟ فيما منع من الترك، براءة من المنع من الترك يعني لي أن أترك، لكن لو فعلت ايش راح يصير؟ صار مأمور به بلا إشكال، فالمأمور به مستحب، هذا اللي يريد الشيخ قصدي، يعني مو إثبات الاستحباب كما قلت لكم من طريق مو أن البراءة تجعله مستحبا، مو هذا، باعتبار هو الأمر دال على أحد الأمرين وهو أنه وهو الفعل وهو حسن الفعل بلا إشكال، ويعلون حسن باعتبار من أمر الشارع به حسن بلا إشكال، يبقى يجوز تركه لولا منع من تركه، الواجب أكون أنت ممنوع من تركه، المستحب ما ممنوع من تركه. البراءة ايش يسوي لك؟ هو ما تقول لك هذا مو مستحب، يقول لك هذا ليس ممنوعا من تركه، انت لو تركته انت برا دليل البراءة، يقول لك ماكو عقاب، عقاب ما عليك، روح تقرا تركه، بس لو فعلته شنو؟ راح يكون مامور به يعني مستحب، هذا اللي يردوه يعني يريد الشيخ. اما اذا كان لا كما اذا قلنا بعد الحظر، هنا حتى هنا يجينا هل ان الاستحباب تنفي البراءة؟ البراءة ما تنفي الاستحباب، هذا المهم هنا، هذا اللي يشير الى الشيخ يعني اللي احنا ما هموش وضحناه، لأنه باعتبار شعدنا إذا دار أمر الوجوب كما قلت لكم إذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هنا الصيد شنو؟ هنا أكو أمر بالصيد، بس حينئذ الأمر حيث أنه دائر أمره بين الوجوب والاستحباب والإباحة بعد الحظر مو هالشكل، فدار أمره بين ثلاثة. البراءة إيش تقتضي؟ أصل البراءة من لزوم الترك اللي هو هذا، إحنا قلنا اللي هو البراءة تجري بالوجوب، شو يبقى عندنا؟ لو مستحب لو مباح، أصل البراءة من الاستحباب ما عدنا، لأن ما يترتب عليه أثر عملي، كما قلنا البراءة كنت تجي في مورد سعة، نفي الاستحباب ما بي سعة، بس اللزوم بي سعة، أما رفع الاستحباب بي سعة ما بي سعة، البراءة كنت تجي بها سعة، تقدم عندنا تذكرون أدلة البراءة، قلنا البراءة كنت بها توسعة، مو بها فتشي ما بي توسعة ما بي، فما عدنا البراءة من كونه مستحب، ما تجي البراءة، وإنما البراءة شو تقول لك؟ مو واجب. مستحباب موسع أمر عندنا بالأمر، بس هذا الأمر مو واجب قطعا، يعني ما يجب أكل الصيد بعد الإحلال، وإذا حللتم فاصطادوا الآية قالت، فهنا يعني لزوم الصيد عندنا مو واجب قطعا، البراءة فيه، لكن يمكن يكون مستحب يمكن يكون مباح بعد البراءة، هنا ما ثبت الاستحباب في هذه الصورة، الصورة إذا ماكو إباحة ثبت الاستحباب، لأنه ما عندنا غير أمر موجود عندنا، إما أن لا يجوز تركه أو لا يجوز تركه. البراءة شو تقول لك؟ ما لا يجوز تركه هذا منفي، بس فعله جائز حسن بلا إشكال، بي أمر والمأمور به يعني مستحب، ما عندنا غيره. أما إذا عندنا إباحة، إذا دار الأمر بين الأمر الوجوب والإعلان بين الوجوب والسبب والإباحة، بعد هنا نفي الوجوب ما يثبت الاستحباب، يثبت أصل الإباحة، لأنه ما قعدنا دل كما قلنا بعد الحظر احتمال، فبناء بس قطعا مو حرام، ترك الصيد مو حرام.
يعني يكون مجمل بين الاستحباب.
يصير مجمل بين الاستحباب والإباحة. هذا اللي كان هذا اللي أشار الشيخ إليه. صار واضح الصورة يعني. فالبراءة هذا المراد الشيخ في اللي أشكل بي على صاحب الحدا. يقول لي إحنا ما نثبت الاستحباب. مو إحنا نقول بأن البراءة تجعله مستحبا. مو هذا مبنانا. مبنانا أنه حيث كما قلت لكم أن الأمر هو قضية أمر أكو عندنا. وهو دائر بين الأمر بين الاستحباب والوجوب. البراءة تنفي شنو؟ تنفي الوجوب فقط. يعني وهو عدم جواز الترك. إذا أنا فتبقى جواز الفعل. جواز الفعل هو ما عندنا غير الاستحباب. المفروض أمر أكو. فإذا أمر يعني مستحب. هذا يصير إثبات الاستحباب. مو معنى أن البراءة سوته مستحب. هذا الفرق بين الأمرين. صاحب العداء كأنه كان في ذهن هذا. البراءة راح تجعله مستحب. قال هذا ما يصير. براءة ما بيها قابلية الجعل. كما قلنا مو من موارد جعل الأحكام. شيخ قال لا ما كل جعل في المقام. وإنما هو ما قضية يعني مفروغ عنها. براءة تتحكم فيما فيه سعة. السعة في الإلزام بالترك بعدم الترك هاي السعة غيرها ما عندنا سعة من جانب الفعل ما كنا مو لازم فعله فما تنفي البراءة الاستحباب ما له معنى في الاستحباب الاستحباب هو فرع الفعل فرع التشريع انه الأمر فهذا الأمر إذا أمر شرعي يعني بيستحباب فلو واجب لو مستحب وما عندنا غيره هو الواجب هم عليه هم يعني هم يثاب عليه بس المستحب فرع عدم كونه واجبا بعدها كونه مأمورا به فهذا ما كان من أمره ثم الشيخ تعرض قال وبالجملة فلا أرى وجها للفرق بين ما لا نص فيه وبين ما أجمل فيه النص ماكو فرق بينهما من حيث البراءة سواء قلنا باعتبار هذا الأصل يعني أصالة البراءة من باب حكم العقل هو حكم العقل بلا بيان أو من باب الظن أن البراءة أمارة حتى لو جعل مناط الظن عموم البلوى هم إذا تذكرون تقدمت عندنا هاي الصورة فيما يعم به الابتلاء وما لا يعم به الابتلاء بعضهم جعل البراءة هنا دليلها الظني من جهة ما يعم به الابتلاء قال هنا تقدم إذا تذكرون كلام لعله شو اسمه بالي كان الأسترابادي يمكن كان بل كان الأسترابادي عنده الشكل كان عنده باعتبار أنه ما يكتب به ما يعم به الابتلاء إذا الشارع ما بينه هذا أولى بالبراءة هنا لأنه شنو باعتباره محل ابتلاء بأما المسألة غير الابتلائية يمكن أن ما يكون بها بيان بس المسألة الابتلائية البيان بعد واضح يكون بها بيان محل ابتلاء ومع ذلك الشارع ما بين فالبراءة تكون ناس عنده ظن بالبراءة بعد مو فقط دليل براءة عقلي يعني عنده ظن بالبراءة أصل أمارة كأنه على عدم وجود الحكم الشيخ يقول هم ما يفرق سواء قلنا بذلك أو لم نقل ما لا أثر حتى لو جعل مناط الظن عموم البلوى فإن عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب الظن بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل المذكور حتى لو بنينا على هذا المبنى الشيخ يقول في مورد بلا إشكال حيث أن أكو أمر وإذا كان هذا الأمر كما قلنا ما يعم به البلوى فلو كان الأمر للوجوب وحيث أن الشارع يعلم أن الأمر مردد بين الوجوب والاستحباب لو كان يريد يبين الوجوب لكان المفروض من عنده شنو يجعل قرينة على الوجوب لأن هذا كما قلنا مسألة تعم بها البلوى ومحل ابتلاء والأمر يشمل الأمرين فتكون تبين إذا ما بينت يعني إحنا صار عندنا ظن بعدم الوجوب لأنه كما يقول الشيخ موردنا قرينة على أن المورد ليس من موارد الوجوب وإلا لنقل الوجوب مع توفر الدواعي كما قلنا أمر محل ابتلاء داعي لنقله موجود والشارع يدري هذا الأمر يشمل الأمر والاستحباب المفروض يبينه بطريق يبين أن هذا وجوب فلما لم ينقل لنا الوجوب منه وبقى المجمل معناه الوجوب مواضيع معناه كما قلنا يصير دليل ظني على البراءة بخلاف الاستحباب لعدم توفر الدواعي على نقله باعتبار مو ملزم الشارع قد بيهتم زايد بنقله يعني ببيانه ثم إنما ذكرنا من حسن الاحتياط السهنة أهم تقدم من الشيخ قال خل الاحتياط حسن على كل حال حتى في مورد الشبهة الوضعية الحرمة يعني التحريمية في الشبهة الوجوبية قال هم أيضا لا إشكال يا رب يحسن الاحتياط إذا الإنسان يريد يأتي بالعمل احتياطا ماكو إشكال وبلا إشكال ما بي إشكال كما قال شيبلي ولكن الكلام في استحبابه شرعا كما تقدم هذا تقدم تفصيله أن يقال أن الاحتياط مستحب أو لا أو أنه مجرد احتياط هم تقدم الكلام به تفصيلا. قال نعم، الأخبار المتقدمة في من بلغه الثواب لا يجري هنا. ليش؟ لأن المفروض ليش لا يجري هنا؟ لأن الشيخ قال إحنا فارضين مسألتنا مو من هنا ثواب، مسألتنا الأمر فقط. وذلك كما إحنا مثلنا، كما إذا قال من اغتسل يوم عرفة أو اغتسل يوم عرفة، ما قال من اغتسل يوم عرفة له عشر حسنات، هاي حتى تدخل في رواية من بلغ. نانا لا، إحنا كلامنا هنا أنه عندنا أمر ودار الأمر بين الوجوب والاستحباب، فإحنا خون فين الوجوب؟ وكما قلنا يصير مستحب بهالمعنى، بس هنا يثبت له ثواب من بلغ، يعني يقدر يعمل يغتسل يوم عرفة ويقول بأني أحصل على ثواب غسل يوم عرفة. الشيخ يقول لا، رواية من بلغ مقتصر على من بلغه ثواب على عمل. إحنا هنا قلنا بالاستحباب كما قلنا باعتبار الأمر مشكوك، فإحنا الآن بانين على أن أكو غسل يوم عرفة، لكن هذا الغسل تستحق عليه ثواب الغسل اللي هو لو ورضنا إلى ثواب ما أول الكلام، لأن روايات من بلغ بها بلوغ الثواب، هنا ما عندنا بلوغ ثواب، عندنا أمر دائر بين أمرين، لو واجب لو مو واجب ما ندري. براءة تقول لك مو واجب، لكن إذا فعلته بقصدي هنا ماكو قصد ثواب، بعد تعمله لأنه أكو أمر احتمال مستحب، هيك راح يصير عندنا الاحتمال ما تنباحه يمكن، حتى لو عندنا امر ونفرض احنا مو بعد الحظر اللي هو عندنا دائر امر بين الاباحه، بس بعد ان نفينا الوجوب احتمال الاباحه عم يبقى، احتمال ان قوله اغتسل يوم عرفه مباح، مو من باب يصير تغسل، مو من باب يستحب الغسل، اما هذا يحتمل من النص. الان من يقول لك اغتسل يوم عرفه وما بين، كما يحتمل واجب يحتمل مستحب، لكن احنا احتمال من نفينا الوجوب ويحتمل مباح، يعني من باب يجوز الغسل مو من باب يستحب الغسل. فبعد روايات من بلغ هنا ما تشمل، فإذا واحد عندك مورد دار الأمر بين الوجوب والاستحباب وأعمل البراءة ونفى الوجوب، ما يقدر يقول هذا داخل في روايات من بلغ أو قاعدة التسامح في أدلة السنن مثلا، وما له علاقة هذا، ما يشمل هاي الروايات، هذا المورد يعني مورد البراءة هنا في المقام، لأن الأمر
تسامح
بأدلة
السنة
تثبت
فقط على
روايات
من بلغ،
حتى لو غير رواية كما قلنا مو رواية، نحن بالحق الظهور ما عندنا، ما حاصل، ما ثبتنا استحباب حتى نقدر نثبت، احنا هناك يكون يصير رواية دالة على الاستحباب ضعيفة السنة، احنا ما عندنا شيء دال على الاستحباب، ما عندنا إلا الأمر يعني الإجمال بالنص ما ندري بيه شنو، هذا ما يثبت رواية من بلغ، لأن الأمر لو دار بين الأجوب والإباحة لم يدخل في مورد روايات من بلغ. شوفوا اللي قلت لكم ان احتمال خو مباح مو احتمال مستحب، روايات من بلغ بها ثواب، هنا ما عندنا ثواب، عندنا اغتسل غسل يوم عرف، اغتسل يوم عرف شنو المراد من عنده؟ كما قلنا كما يحتمل واجب يحتمل مستحب يحتمل مباح، يعني من باب يجوز، ما كبي مو بدعة، فكما إذا احتمال دار الأمر بين وجوب وإباحة ولم يدخل المورد بلا إشكال، لأن المفروض احتمال الإباحة فلا يعلم بلوغ الثواب، بعد ماكو ثواب حتى يصير من بلغ. وكذا لو دار الأمر بين الوجوب والكراهة، إذا وجوب وكراهة هم مصدر رواية من بلغ، احتمال مكروه أصلا بلا مو مستحب ولا مباح، شلون أنا نثبت رواية من بلغ حتى نحصل ثواب؟ وأما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب ما نحتاج رواية من بلغ، يعني راح يصير مستحب كما احنا مثلنا، قلنا اذا دار امره لو واجب لو مستحب شو سوي برواية من بلغ بعدان؟ هو ثواب قطعا حاصل، لو واجب بيجوز تركه، لو مستحب يجوز تركه، فراح يصير مستحب على كل حال، فما احتاج روايات من بلغ، فروايات من بلغ لا تعمل في هذا المورد، في مورد الاجمال النص مع اعمال البراءه كما قال الشيخ، ما لها اثار، والله العالي. هذا ما كان من هذه المساله. المساله الثالثه، فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين، يعني الشبهة الوجوبية مع تعارض النصوص. ثاني شيء قال وهنا مقامات، يعني كلام طال الشغل يقول باب التعارض باعتبار به موارد كثيرة، بأول شيء مثلا هل أنه يجب الترجيح أو لا في حال التعارض، وأنه المرجحات ما هي في باب التعارض، أو أنه عدم المرجح هل التوقف أو التخير أو شنو، هذا راجع هناك قصد الشيخ، هاي مقامات الترجيح وهاي محلها المرجحات، مو هنا باب التراجيح، فلذا الشيخ قال هاي مقامات مو محلنا، احنا هنا محل كلامنا في مورد واحد مو جميع اللي نتحدث بهم حتى اللي قال انت قصرت في البحث. قال هاي المقامات محلها هنا، احنا هنا كلامنا واحد فقط، نبحث عن جهة واحدة. قال لكن المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقف والاحتياط، هذا فقط اللي نبينه، انه احنا في باب التعارض بين النصوص انه عندنا قد يقال انه سبع التكافؤ مع الترجيح، هذا كله ما لنا علاقة به. المهم انه هل يجب الاحتياط لو ما تمت السعي كل الامور، انه لو كان اكو تعارض بين النصوص يجب الاحتياط في الناس لو لا لو هذا المهم، هذا محل كلامنا، محل كلامنا هذا، وهو اثبات عدم وجوب التوقف والاحتياط. والمعروف عدم وجوب الاحتياط هنا أن ايضا هنا في موارد تعارض النصوص هم ايضا تجري البراءه ولا يجب الاحتياط، يعني من النص الواجب لابد تعارض النصوص راح يساعدنا الشكل، يجينا نص يقول بالوجوب ويجي نص يقول بعدم الوجوب، البراءة تقتضي عدم الوجوب، هذا المراد من عدم مو الاحتياط في الوجوب، يعني تأخذ جانب الاحتياط. وما تقدم في المسألة الثانية من نقل الوفاق والخلاف هم آت هنا، نفس الكلام اللي جرى هناك هم يجري هنا. وقد صرح المحدثان المتقدمان يعني الاسترابادي والبحراني بوجوب التوقف والاحتياط هنا، كأنما هنا قالوا هنا يلزم التوقف. الشيخ يقول شنو وجهه ليش هنا مع تعارض النصين قالوا بوجوب الاحتياط؟ قال الشيخ ولا مدرك له سوى أخبار التوقف. قال حسب الظاهر الجماعة بانين على الروايات التي وردت في أنه مع التعارض يجب التوقف، معنى وجوب التوقف يعني الاحتياط، ما قالت براءة، ما قالت روح اعمل براحتك، قال توقف، توقف من الحكم، يعني توقف وينبغي الاحتياط، يعني التوقف يعني أنه مو 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 يعني مو تعمل بالبراءة، إنما تتوقف من الحكم، توقف في الحكم حيث عندك دليل وجوب، فمقتضى شنو التوقف؟ يعني تعمل بالوجوب لحين البراءة، لحين إثبات البراءة. لكن الشيخ قال التي قد عرفت ما فيها، روايات التوقف مرت علينا في باب الاحتياط أنها واردة، عرفت ما فيها، قصد الشيخ قدم عندنا أن رواية التوقف حسب الظاهر الجماعي حملوها على مورد ما إذا كان يمكن يعني عصر الحضور، إذا الإمام موجود ويمكن سؤاله فأرجوه حتى تلقى إمامك، أكثر روايات التوقف إذا مو كلها ناظرة إلى هذا الجانب، فمو محل كلامنا هنا، احنا الساعه نريد المحل كلامنا. فقال روايه التوقف تقدمت كلام بها تفصيلا انه وارده في هذا المورد، التوقف مع الحكم. قد عرفت ما فيها من قصور الدلاله على الوجوب فيما نحن فيه، في موردنا مد على وجوب التوقف، وارده كما قلت لكم في موقف الامام موجود، الامام يقول لا توقف لما تسال لا تستعجل، فهذا مو وارده في مورد اذا ما اقدر اسال شو اسوي، هذا مو مورده. مضافا مع انها اعم مما دل على التوسعة والتخيير، الشيخ قصده يقول هنا أنا أعم، يعني يقول أن هاي روايات التوقف واردة في مورد إحنا أعم، قصده إحنا عندنا روايات، كأنما الشيخ يقول عندنا نصوص دلت على موردنا في مورد التعارض فموسع عليك بما أخذته، هذه أخص من دلالة من روايات التخيير، ديك التوقف ديك واردة كأنما في عموم التعارض أنه كنت توقف إلى أن تحصل الجواب النهائي، روايات التوسعة واردة في مورد ما إذا ما قدرت تحصل النتيجة، فالإمام يقول له موسع عليك، فكان رواية التوسعة كما قال الشيخ أخص من تلك الروايات، هيش واردة في عموم الشبهات، صار لازم قبل ما يعني يقدم يتوقف حتى يحصل الجواب، حتى يحصل الشيء المعلوم. روايات التوسعة واردة في خصوص المورد، في خصوص التعارض، وأنه إذا يقول للإمام أنه أنا ما قدرت أحصل مثلا إحدى المرجحات، هذا باب التعارض يعني استيفاء المرجحات، يقول له موسع عليك بأيهما أخذته، موسع عليك بأيهما أخذته، فهذا التوسعة لروايات أخص. طبعا مراد الشيخ هنا قد بعضه مشكلة عليه، قال التوسعة رواياتها عام، لأن يعني التوسعة المراد عندها في أول الأمر، الشيخ مو مراده هاي روايات موسع عليكم، هاي رواية البراءة اللي تحدث به، لا مو ذني، مو ما حجم عنكم مثل هذا التوسعة اللي قلنا رواية أصل البراءة، لا مراد التوسعة في خصوص التعارض، ها موارد التعارض اللي ورد بيها فموسع عليك بما أخذته، هذا اللي رواية بيه توسعة اللسان توسعة في مقام التعارض، ذني أخص من روايات التوقف، لأن روايات التوقف كما قلنا ظاهرة أنه من أول الأمر تتوقف لما تحصل عذر، أما إذا ما قدرت تحصل عذر فموسع عليك. فالتوسعة أخص كما قال الشيخ، أخص تخصص تلك العمومات، يعني في مورد التعارض التوسعة هي المحل، ومضافا إلى ما دل على التوقف. وأما العفو، وأما الروايات التي دلت على التوقف في خصوص المتعارضين، هذا هم دفع دخل. قد يقال أكو عندنا روايات دلت على التوقف في خصوص المتعارضين، اللي هي كما تقدمت عندنا في أول زمة مقبولة ابن حنظلة وما شابه ذني، وعدم العمل بواحد منهما. الإمام يقول له توقف إلى أن حين ما مثلا تحصل نتيجة همات، كما يقول الشيخ هذه هم واضحة أنها ما دل على ذلك هذه بصورة التمكن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه السلام، اللي تقدمت هناك الإشارة إليها أنه بيع حتى تلقى إمامك. فذن الروايات اللي دلت على التوقف في التعارف دلت في موارد الإمام موجود، فهذه ما تصلح للإشارة إلى الاحتياط، احتياط في ذلك المجال. إذا الإمام موجود ولا إشكال كنت تحطن مع إمكان الفحص، وما يقولون هذا باب الشبه مع إمكان الفحص يجب الاحتياط بلا إشكال، كلامنا مع عدم إمكان الفحص، فهاي الروايات هم تنفع مقيدة لموردنا. احنا كلامنا الآن في عصر عدم الفحص، عدم إمكان الفحص، شنو الحكم؟ فهاي الروايات التي دلت على التوقف فأرجئه حتى تلقى إمامك أو ما شابه ذلك، هذه واردة في عصر الحضور، إمام موجود فأنت كنت تتوقف لما توصل للإمام سلام الله عليه، فهاي همات ما تنفعنا. وأما رواية عوالي اللآلي المتقدمة، رواية عوالي اللآلي اللي كانت عن زرارة صفحة 188 لعله، أي بلي هاي رواية، رواية عوائل الأهلي مرفوعة العلامة إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر قال: قلت جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان بها تطويل الآن هذا. قال: قلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف نصنع؟ فقال: فخذ بما فيه الحائطة لدينك وترك ما خالف الاحتياط. فكأنه الإمام الآن أمره بأن يترك ما خالف الاحتياط. هاي الرواية كما قال الشيخ، أما رواية عوالي اللآلي الآمرة بالاحتياط وإن كانت أخص منها، أخص من روايات اللي إحنا عندنا التوسعة والتخير بلا إشكال، لأنه الإمام جعل توسعة والتخير، إذن فتخير هذا بالأخير، وهاي فخال الاحتياط. ثم إيش قال له؟ قلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان، فكيف أصنع؟ قال: إذن فتخير. فالإمام مرة قال الاحتياط ثم جعل التخير، فإذا ممكن الاحتياط كنت أخذ بالاحتياط، فهي أخص راح يصير وبلا إشكال، فيكون الاحتياط أخص من التخير والبراءة. فالشيخ يقول هاي الرواية صحيحة مثل ما يقول، وأما رواية عوالي الآلي المتقدمة الآمرة بالاحتياط وإن كانت أخص منها من رواية التخير بلا إشكال، إلا أنك قد عرفت ما فيها. قدم إشكال الشيخ، قال: هي واردة في كتاب عوالي الآلي الذي طعن فيها وفي سندها حتى ممن ليس من شأنه الطعن، صاحب الحدائق اللي ذكرونه كلامه، نوايا الرواية ضعيفة، يعني في كتاب ضعيف رواية ضعيفة، فهذا لا يعتمد عليها أصلا. فمع ما عرفت فيها مع إمكان حملها على صورة التمكن من الاستعلام، هم يمكن حملها أنه إذا كان باعتبار همتشي أنه إذا كان موافقين أو مخالفين إلى آخره، فالإمام كما يعني يمكن الاحتياط هذا أن يمكن أن يراد من الرواية، فأعمل يعني احتط لدينك، لأنه ممكن سؤال الإمام فتقدر تسأله خذ أعمل بالاحتياط لما توصل للإمام. هذا احتمال طبعا في الرواية، سواء ما ينفعنا هذا الاحتمال حتى لو ما استفدنا الرواية، ما يمكن صالح للعمل أصلا، ما يمكن أن نقيد بها روايات البراءة. ومنه يظهر عدم جواز التمسك هنا بصحيحة ابن الحجاج المتقدمة الواردة في جزاء الصيد. صحيحة ابن الحجاج هم ذكروه، تقدمت أنه اثنين اشتركا في صيد وثم سأل الإمام أن هذول شي يسوون، كل منهما عليه جزاء صيد كان أو على كل منهما بعض الجزاء، على كل جزاء منهم أو جزاء واحد عليهما. وأما روايته فيظهر عدم جواز التمسك هنا بصحيحة ابن الحجاج منه، يعني ياه وش قصده منه هذا، أنه هم ظاهرة في أنها يمكن الاستعلام من الإمام، انه كانت في عصر، فالامام يقول له يعني في عصر الامام يقدر يرجعون يسالون الامام ويشوفون شنو حكمهم،
حتى تسالوا عنه،
ها حتى تسالوا عنه بها كانه الامام موجود، فالامام اعطى حكم السؤال، فاذا السؤال هم كان ليش قال منه، منه يعني قصده من هذا العله المتقدمه من الروايه هذه اللي بها انه سؤال عن الامام. فبناء عدم جواز التمسك هنا بصحيحة ابن الحجاج المتقدمة الواردة في جزاء الصيد، طبعا هذا كله بناء على استظهار شمولها باعتبار وحدة المناط، باعتبار دي جواردة مو موردنا، احنا موردنا مع تعارض النصين، هناك ما عنده ذاك روايتين جاي يعتمد عليهم، ذاك بالحقيقة مع فقد النص ما يدري شي يسوي، صار واضح هناك مال جزاء الصيد ما قال له عندي روايتين، قال له ما يدرون شي يسوون، هم قتلوا اثنيناتهم صيد فلا يعلمون الحكم. فهنا نكون الشيخ يقول كن نستفاد وحدة الحكم في الموردين بوحدة تلقيح المناط، المناط واحد سواء كان عدم النص أو مع تعارض النصين، يعني كأنما مع التعارض ساقطا النصين فنرجع لعدم النص، هيك يكون نستفاد. صار واضح مراد الشيخ، يقول لي ليش واردة في عدم النص، ما عنده رواية، ما يدري شو يسوي، هنا المفروض عندنا رواية بس متعارضات. فإذا قلنا بأن المناط واحد لأن في حال التعارض يتساق من النصين فيصير كلا نص كأنه، فإذا قلنا بوحدة المناط نرجع لديك الرواية، لكن ما تنفعنا من جهة أخرى، عنديك واردة في مورد إمكان سؤال الإمام سلام الله عليه، فما تنفعنا في مورد هم أيضا ما تنفع. بناء على استظهارها، على استظهار شمولها باعتبار المناط لما نحن فيه، ومما يدل على الأمر بالتخيير في خصوص ما نحن فيه. الشيخ كأنه رحمه الله اجى الى هاي الرواية، قال هاي الرواية تدل على ما نحن فيه بالخصوص، وهي الشما دار يعني، وكما عبر عنه ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة، اذا دار الامر بين الوجوب وغير الحرمة كأنه عندنا رواية بالخصوص دالة على الأمر، وهو التوقيع المروي في الاحتجاج عن الحميري حيث كتب إلى الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه تكبيره، ويجوز أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. السؤال هذا طبعا حتى نفهم الجوائع مسلم قد واضح إن شاء الله، بس السؤال هذا السؤال كأنه العدنا إحنا ورد أنه يستحب التكبير في انتقال بالباب الصلاة، انتقال من كل حركة إلى حركة يستحب التكبير، الجاي يسأل الإمام يقول له هذا من يقعد من التشهد يقول الله أكبر، من يقوم إلى الركعة اللي يبدأ القراءة هم يقول الله أكبر ويقرأ لو لا يقول بحول الله قوتي أقوم وأقعد ويقرأ رأس يعني سبح. هذا السؤال كأنه صار واضح السؤال، فهو كأنه إحنا عدنا يستحب الإنسان في باب الصلاة الله أكبر ويسجد، الله أكبر ويقعد من السجود، الله وهكذا من يقعد من السجود للتشهد يقول الله أكبر ويقعد يشهد ويخلص، راح ينتقل من التشهد إلى القيام للركعة الثالثة، هم كون يقول الله أكبر ونقوم لو يقول لا بحول الله وقوتي أقوم وأقعد. فهنا السؤال، سؤال الإمام جاي يسأل الإمام سلامه، الإمام إيش جاوبه؟ قال الجواب في ذلك حديثان، روايتين عندنا، بس إحنا الوقت قد أدركنا في أن نقرأ تمام الرواية، خل نقرأها بس لأن أكو بها يعني تفاصيل كثيرة. حديثان، أما أحدهما عندنا رواية إنه إذا انتقل عن حالة إلى حالة فعليه التكبير، عندنا هاي رواية. وأما الحديث الآخر فإنه روية أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، يعني بالركعة الأولى مثلا اللي ما بيها تشهد ويقول الله أكبر ويقعد بنيكم بعدنا يكبر، ثم الإمام قال والتشهد الأول يجري هذا المجرى، كأنه التشهد مو فاصل مو انتقاله، فبعد ما يحتاج تكبير كأنه، ولكن الإمام بعدين ايش عقب؟ قال وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، يا اللي تعمل بها ماكو مشكلة تكبر تي ما تكبر، بس أول شيء طبق الإمام على الرواية الثانية، أن التشهد مثل الركعة الثانية، يعني حالة حال الركعة الأولى، أنه من يقعد من السجدة ويقول الله أكبر بعد من يقوم ما يحتاج. فيعني هذا اللي يخصص الإمام، هاي الرواية الأولى مخصصة للأولى، يقول الأولى مطلقة في كل حركة تكبير، لكن عندنا وردة رواية أنه من يقعد من السجدة يكبر بعد ما يحتاج من يقوم تكبير، هذا اسم مخصص. يعني الإمام جاي يجمع بين الروايتين ويخصص الرواية الثانية بالأولى. هاي سا مشاكل الكلام، بس احنا قصدنا كرواية، هذا الإمام سواها الشكل يعني وضح له هاي الطريقة. ثم الإمام بالأخير قال بأيهما أخذت من باب التسليم وسعيك، فكأنه عندنا تعارض روايات والإمام أخذ. سنحن قبل الدخول في كل شيء، الشيخ إش قال؟ قال هاي الرواية في خصوص ما نحن فيه، وهو ما دار أمره بين الوجوب والحرمة. لأنه ماكو وجوب وحرمة، استحباب، أصلا الرواية مو يمنع، مستحب التكبير وقطعا مو واجب، فمو دار أمره بين الاستحباب وعدمه، مو بين الوجوب وعدم الغير الحرمة. صار واضح الأول؟ أول شيء على الرواية، محل الرواية السؤال عن هذا التكبير، تكبير مستحب، هذا مو واجب، مو تكبيرة الإحرام، هذا يستحب التكبير في كل فرض.
سيدنا بالنسبة للسؤال، السؤال قال هل يجب
على، ها يجب هنا يا جماعة، بس يجب يعني قصده يجوز، يعني يصير لو لا، يعني يجب هذا استحبابا، مو يجب وجوبا شرعيا، بلا إشكال مو واجب قطعا، لم يفتي أحد على ضوء المكاتبة بلا إشكال، قطعا لا قائل بوجوب التكبير في كل حركة. فالسؤال مو عن الوجوب، السؤال عن الاستحباب، يعني مشروع لو مو مشروع التكبير أصلا. فالرواية أصلا خارجة عن موردنا، مو دليل في موردنا كما الشيخ ذكر، هذا إشكال أول على أصل الاستدلال بالرواية. ثم يأتي الإشكال، يعني الإشكالات الأخرى والكلام في الرواية ونصوصها، يعني الإمام شلون بيّن هالشكل، شلون بيّن روايتين، مو هو بيّن الإمام، ما ينقل رواياتكم، مو شغله هذا، ما يبين أحكام. فهذا سيأتي التفصيل في تمام الكلام في الرواية، والحمد لله رب العالمين.